بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. كان المفترض النهاردة يكون معنا المستشار حاتم بجاتو لمناقشته في استبعاد المرشحين في انتخابات الرئاسة، ولكن الظروف حالت دون إجراء هذه الحلقة. وبصراحة أنا فضلت أن احنا نعملها حلقة أهدى ونتكلم فيها في مواضيع قانونية بعيد تماما عن أي نقاش سياسي. انا عايز اللي يعني حلقه يبقى فيها التفاعل بيننا وبين حضراتكم، بس ما يكونش فيها كلام في السياسه خالص، لا في انتخابات الرئاسه ولا في انتخابات التشريعيه ولا في التاسيسيه. عايزين ننسى المواضيع دي، وكل واحد كده عنده مشكله قانونيه يعمل مداخله معانا ونتفاعل معاه ونتكلم معاه في المواضيع القانونيه بعيد تماما عن السياسه. ان شاء الله لحين استجلاء بعض الامور هتوضح لحضراتكم في وقتها على ايد مشايخنا، ربنا يبارك لنا فيهم ان شاء الله. أنا كنت عايز أكلم حضراتكم في حاجة مهمة قوي، القضاء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ولي القضاء جيء به يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه لا يفكها إلا عدله. القضاء أمانة، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أتاها بحقها. مهنة القضاء مهنة عظيمة، ديننا علمنا أن القاضي الأول فيها كان الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم من أعظم القضاة في تاريخ الأمة سيدنا عمر، ولو من الحكايات القضائية الكثير. فإحنا النهاردة عايزين نتكلم على القضاء، المهنة العريقة، المهنة المحترمة، المهنة اللي هي لازم نحترمها ولازم نوقرها لأنها ركن من أركان الدولة. مهنة القضاء يا جماعة هي مش مجرد حكم بين طرفين، ولكنها وكالة من الله سبحانه وتعالى لشخص، لبشر، بيضعها أمانة في عنقه، بيصدر حكمه لصالح أحد المتخاصمين، فإما ينصر الضعيف أو ينصر الظالم. لو نصر الضعيف هو في الجنة، لو نصر الظالم هو في النار. إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أتاها بحقها. معنا اتصال. السلام عليكم. أستاذ أمين اتفضل.
ألو.
السلام عليكم.
أيوة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك أمير صبري الإسماعيلية. معلش أنا كنت منتظرك من ساعة كده، أنا آسف الإزعاج، عشان كنت مستني المستشار بجاتو، عشان كنت عايز أستفسر منه على حاجة. يا ريت حضرتك تكتبها بالورقة والقلم دلوقتي، لأن أنا مش فاهم.
أنا هو معاك بالورقة.
معلش أنا آسف. اتفضل. دي برضه قانونية، أعتبرها قانونية. أولا أنا عشت 20 سنة في أوروبا، وأزعم إن أنا ساعدت أكثر من 60 70 واحد مصري في بلجيكا في إنهم أخذوا الإقامة والجنسية. واعرف ازاي اي مصري ياخد الجنسيه في اي دوله في العالم، مش في اوروبا بس، وفي امريكا وفي استراليا وفي روسيا وفي افريقيا. لازم اي مصري ياخد جنسيه في اي دوله من الدول دي يقدم حبه مستندات. اولا لازم يقدم الباسبور بتاعه، صحيح، او وثيقه سفر من السفاره المصريه. نمره واحد. نمره اثنين، لازم يقدم شهاده ميلاد محكومه مكتوبه من المحكمه اللي هي في امريكا. نمره ثلاثه، فيش متشبيه. نمره اربعه، لازم يحلف يمين. الاوراق اللي حضراتكم طبعا ممنوع ياخد الجنسيه الا بعد شهر، بعد ما الحكومه بتاعت امريكا تبلغ السفاره الامريكيه اللي في امريكا.
الحكومه الامريكيه بتبلغ السفاره الامريكيه اللي في امريكا؟
لازم الحكومة الأمريكية أو البلجيكية أو الهولندا. أنا كنت عايش بلجيكا وفي هولندا وفرنسا. أي حكومة في العالم لازم تبلغ بلد.
طيب،
الراجل.
طيب، أنا بس حابب أشكر حضرتك. أنت طبعا يعني أنا بشكرك على حميتك وحماسك. أنا بس عايز أقول حاجة. مادة 14 من 10 11 12 لغاية 14 في قانون الجنسية بتشترط إن حضرتك تبلغ دولتك، تبلغ مصر، تقول لهم أنا هبتدي اخد اجراءات التجنس بجنسيه اخرى. لازم تاخد الاذن الاول من دولتك. طيب، بعد ما تاخد الاذن من مصر بتبتدي تعمل اجراءات اللي حضرتك بتتكلم عليها، اللي هي الابلكيشن بتاعت الطلب الجنسيه من الدوله الاخرى. وفي الحاله دي بيجوز لك انك تحمل الجنسيه المصريه مع الجنسيه الاخرى. في حالات برضو حضرتك، عشان بس الناس تبقى يعني ما نغص في الموضوع، وموضوع عايزين نخرج منه وندخله بطريقه اخرى. في حالات ممكن ما يتمش ابلاغ دولتك بحصولك او بطلبك الحصول على جنسيه اخرى، والموضوع بيكون بعيد تماما عن دولتك، ودي حاجات بتحصل عملا. احنا خلينا يعني نتكلم زي ما نقول كده، يعني نحط الاساسيات ودي قواعد قانونيه بدون دخول في اي موضوع. احنا مش عايزين ندخل في موضوع معين، احنا بنوضح المواضيع بصفه عامه طبقا للقوانين المصريه، وبرده بنطلب من حضراتكم المداخلات بتاعتكم تكون في مواضيع عامه. يعني خلينا نبعد عن الموضوع ده شويه لحساسيته ولمصلحه البلد ولمصلحه مصر اللي احنا كلنا بنحبها ان شاء الله، ان ربنا يعدي امورنا كلها على خير ونحترم قضاءنا، ولازم قضاءنا برده يحترمنا، وهو ده اللي انا كنت عايز اكمل فيه السياق. القضاء مهنة محترمة جدا، مهنة ليها توقيرها، لهم منا كل المكانة، لهم منا كل الإجلال، لهم منا كل التوقير. برضو بعد الثورة حصل هزة لجهاز الداخلية، بقينا جهاز الشرطة جهاز القضاء والجيش. مش من مصلحة أي حد إن احنا نهز القضاء ولا نهز الجيش في مصر أبدا، لأن دول مجرد إن احنا نقرب لهم احنا كده بنهدر آخر يعني بقايا النظام القائم في مصر. احنا من مصلحتنا ان احنا نعدي المرحلة الحالية الى المرحلة ان شاء الله القادمة باختيار رئيس جديد، نتمنى ان شاء الله انه يكون هو اللي على ايده يتم المشروع الاسلامي. المشروع الاسلامي ما يقفش على ايد حد وما بينتهيش عند حد، وإلا كان واقف عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان وقفت الرسالة او وقفت الامانة بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما هذا الامر ينقضي الى ما يلي. زي ما قلنا لحضراتكم ان شروط تولي القضاء كان المفترض في بداية المشروع الإسلامي أو في بداية الدولة الإسلامية كان بيتولى القضاء الرجل التقي الورع حافظ القرآن الفقيه البالغ العاقل. طيب لو طلب هو إلى الولاية ورفضها، يزجره القاضي يجبره على تولي القضاء. وكانت بتحصل في حالات كثيرة، منها حالة القاضي شريح رفض في بداية الأمر أن يتولى القضاء إلى أن تم إجباره على أن يتولى القضاء. بعكس الحال اللي بيحصل من دول، الناس بتنكب على المناصب، بتنكب على الولاية، بتنكب على القضاء دون مراعاة ان هذا الامر يعني زي ما له مزايا في الدنيا المنصب والجاه والسلطان، الا ان هذا الامر قدام ربنا سبحانه وتعالى هو جد امر عسير، جد امر كبير. نسأل الله سبحانه وتعالى ان من يتولى هذا الامر يكون على قدره ويكون على مسؤوليته ويستطيع ان يتحمل ولايته، لان هذا الامر فيه ايصال الحقوق إلى أصحابها، فيه إرساء لدولة العدالة وإرساء لدولة القانون، فيه هيبة الدولة، هيبة القاضي من هيبة الدولة. ينبغي حين أن يتخاصم المتخاصمان أن يضع القاضي في محله ومكانه، وأن يتم توقيره، وألا يتم التعامل مع القاضي زي ما احنا بنشوف اليومين دول، مع كل الاحترام لبعض الأمور، أن أصبحت الأمور بتتاخذ في النت والفيسبوك بمجرد السمع بحالة من حالات الهجوم الشديد، وده هيؤدي لهزة جديدة. نتمنى إن شاء الله إن احنا نبعد بمصر بإذن الله عنها. أنا هستأذن حضراتكم نطلع فاصل ثم نعود بعد هذا الفاصل القصير. السلام عليكم.
دائما لها السبب. المنتج الاول للدكتور اسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل فئة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد. مع وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالباقي. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة. استخدمت منتجات كثيرة جدا لها اسمها بصراحة وغالية جدا. بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كثير إعلانات وكده بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني.
عملي
الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة. بشرتي ابتدت ترتاح. اللون مكان الضقع اللي قبلها ابتدى يختفي. اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت بتبقى لون واحد. لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي متجريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم واقي ليا انا بقى لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام لا ينفع نستخدمه باستمرار مفيش اي مشاكل. كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر.
تطبيق طب البديل في الحياه العمليه مش سهل. محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصة للطب البديل لمشاكل البشرة.
وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 34 أو تليفون رقم 011 52 156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. وجه القمر.
السلام عليكم. عدنا مرة أخرى أعزائي المشاهدين أهلا بكم معنا. أنا فاتني في بداية الحلقة أعتذر للشيخ محمد عبد الله اللي كان المفروض يكون ضيف النهاردة وللظروف بعض الظروف حصلت فبعتذر له على الهواء إنه هو كان المفروض يكون ضيف النهاردة وبشكره على تفهمه لهذا الأمر. نرجع بقى لموضوعنا عن القضاء لكن قبل ما نرجع ناخد اتصال. السلام عليكم أم عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟
تفضلي.
دلوقتي في عندي يعني اقتراح رجاء يعني وطلب من حضرتك سؤال يعني الاقتراح يعني احنا ظروف البلد دلوقتي في اللي احنا شايفينه ده كله يعني بقترح ان العلماء علماء الدين وعلماء الاقتصاد والقضاء والناس اللي هم عقلاء الأمة يعني
فضلي.
يجتمعوا مع المجلس العسكري ويشوف طلباته ايه يعني يشوف الطلبات ايه. هل الطلبات دي احنا هنقدر نلبيها كناس مسلمين عارفين ربنا عايزين ديننا يبقى هو الاساس ولا هتبقى يعني لان الناس كلها دلوقتي في 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 حيره من امرها من امرنا. حاسين ان المجلس العسكري ما اعرفش ظروفه يعني طريقته والبلد بتحترق والشباب احنا خايفين عليهم وكده يعني مش في ممكن اجتماعات مع الناس ديت عشان نعرف ايه
أنا اللي عايزين. انا معلش هسال حضرتك سؤال. انت حضرتك الـ يعني كل الاخبار بتتناقل الى حضرتك بطريق السمع. التثبت من الامور ما بيكونش ابدا بطريق السمع. يمكن مهنه المحاماه علمتنا او العمل بمجال المحاماه علمنا ان التثبت دايما بيكون بدليل وبيقين. فانا عايز بس حضرتك ايه يعني الامور ناخدها
الدلائل اللي حضرتك المستشار الدلائل كلها يعني واضحه يعني المواضيع اللي بتحصل والاحتراقات والاشياء اللي بتحصل غصب عننا دي كلها واضحه قدامنا يعني مين اللي بيتحكم في البلد دلوقتي مين يعني ما هو
الله يبارك لك. طب ليك سؤال تاني انت كنت بتقولي الاقتراح
بالنسبه للنقابه المحامين. حضرتك انا زوجي متوفي من 95
الله يرحمه
والمعاش فقط 244 جنيه فكنت عملت طلب وكده، فقالوا انا اعرف ان دلوقتي المعاشات اللي هي بتتاخد دلوقتي حوالي 1000 او 800 وحاجه وبتوصل ل1000، فبيقولوا لا ديت على ايه، على الجداد، انما القدام لا. فمش عارفه ممكن تفيدني في حاجه زي كده.
ده انا احنا عنينا ان شاء الله حضرتك. طب انا هستاذن حضرتك بس رقم حضرتك في الكنترول، وان شاء الله باذن الله انا يعني اخلي حد من النقابه يكلم حضرتك ان شاء الله ونتواصل، وربنا ييسر الامر اللي فيه الخير ان شاء الله. شكرا لحضرتك. طيب احنا انا عايز احكي لحضراتكم كده بعض القضايا اللي بتمر في محكمه الاسره، عشان نشوفوا برضو القضاه بيتعاملوا مع هذه الامور بصوره شكلها ازاي، ونشوف ان قضاء مصر قضاء محترم وقضاء نزيه، وفي بعض الاحيان بتبقى فيه قضايا معقده او فيه قضايا تمثل نوع من انواع اللخبطه للقاضي، الورق اللي قدامه ممكن يكون مش هو حقيقه الموضوع، فالقاضي بيعمل فطنته وبيعملها ازاي. كان وقع لبنت متزوجه من رجل اعمال في احدى المحافظات في الوجه البحري، زوجها كان رجل غني جدا، هذا الرجل يعني كان نفسه يجيب ولد، وهي كانت انجبت البنت الاولى ثم البنت الثانيه، ومع البنت الثالثه بدا هو يعني يتحول الى وحش كاثر، معتقدا انها يعني هي العيب فيها هي، لدرجه انه كان بيضربهم كلهم ما عدا البنت الاولانيه، وكان بيحب البنت الاولانيه، وكان بيحط البنت الثالثه كان بيعذبها تعذيب غير طبيعي. فالام دي بصراحه يعني ضجرت من العيشه مع هذا الرجل اللي كانت شايفه فيه وحش كاثر. قدمت الشكوى في محكمه الاسره في المحافظه اللي هي بتعيش فيها، وكنت انا محاميها في القضيه دي، والزوج كان يعني عمل عدد من المحاضر الكيديه لهذه الزوجه. لما حصل ان الموضوع تم في مكتب التسويه، الزوج دخل بمظهر الطيب البريء، وان الزوجه هي المخادعه، وانها يعني سلوكها مش مظبوط، وانها دايما بتسيب البيت. مكتب التسويه كتب التعذر والتسويه، ودخلنا قدام المحكمه، واثناء المحكمه القاضي بفطنته ومن خلال الحديث مع الزوج اكتشف انه هذا الزوج يعني صعب المراس جدا، ومن كلام الزوج نفسه اكتشف انه كان نفسه في ولد، خده في المداوله وقعد يتكلم معاه، خلى الزوج بمنتهى البساطه طلع له كل حاجه، وفي النهايه ربنا من على هذا الزوج وهذه الزوجه ان هم رجعوا لبعض. على فكره في الاخر هذا القاضي استطاع ان هو يعني ما كانش عايز يوصل امور للطلاق، لكن من فضل ربنا سبحانه وتعالى قدر يرجعهم لبعض. والواقعه دي كانت واقعه شهيره، وعلى فكره كانت من ضمن الحلقات اللي انا كنت بتكلم فيها، وعملوا معانا مداخله من المداخلات. واقعه ثانيه برضو لزوج غني جدا، وكان عايش في احدى دول الخليج، وكان برضو درجه بخل غير طبيعيه، لدرجه انه كان معايش اسرته في يمكن في اوضه وصاله، وهو يمتلك الكثير والكثير. الزوج ده لما رجع مصر بدا يتعرف على بعض، يمشي مشي مش مظبوط، او يمشي في اتجاهات ما تكونش هي على المستوى اللي كان المفترض انه يكون راجل في سنه وعنده ولاد وبنات في سن كبير. الواقعه دي برضو حصل فيها في النهايه ان القاضي خده في المداوله، رفع الجلسه وخد هذا الزوج في المداوله، وابدا معاه حوار كبير جدا، وجلسه واثنين وثلاثه، واستطاع ان هو يرجعهم لبعض. انا عايز اقول ان القاضي مش دوره بس ان هو يفصل بين المتخاصمين، قد يكون في بعض الاحيان ان هو يستطيع ان يوئد النزاع فيما بين المتخاصمين، وممكن مهما كان حجم النزاع زي ما بحكي لحضراتكم كبير في نظر المتخاصمين نفسهم، القاضي بهذه الصوره وبفطنته وبعقله وبذكائه يستطيع ان يائد هذه الفتنه. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
معلش انا ممكن اسال حضرتك سؤال دلوقتي؟ حضرتك من شويه قلت ان بالنسبه لقضيه الشيخ حازم ان لازم ان احنا نخبر وزاره الداخليه بطلب بالحصول على طلب الجنسيه. طيب لو ما حصلش من الطلب ده،
انا بتكلم كلام كتير قوي، اشمعنى حضرتك ماسكه؟ ما انا اتكلمت في كام قضيه ثانيه.
معلش اصل انا من كتر ما بتفرج على القنوات الثانيه فالواحد حصل له تشويش، مش قادر يعرف الموقف القانوني للشيخ حازم، هل هو على صواب او على خطا؟ انا عايزه اسمع من قناه زي قناه الرحمه موثوق في كلامها، فعايزه اسال حضرتك هل موقف الشيخ حازم ابو اسماعيل موقف القانوني سليم ولا مش سليم؟ ده انا عايزه اسمعها من حضرتك بس، لان انا عارفه ان لو وزاره الخارجيه ما عرفتش او لم تعلم بطلب او ما وصلهاش طلب الحصول بتسقط الجنسيه عن والده الشيخ حازم. فانا عايز اعرف ليه الموضوع ده حصل دلوقتي بس، وعايز اسمع رد من حضرتك وشكرا.
انا هقول لحضرتك بصراحة، احنا كان دلوقتي المفروض نعمل حلقة كاملة على الموضوع ده ونوضح ما يعني بدأ لنا في هذا الامر، ولكن في حاليا اجتماع بين اكثر علماء مصر موجودين ومعاهم عدد كبير من السادة المستشارين والقانونيين، هيوصلوا في النهاية النتيجة. انا لو حضرتك بتسأليني على رأيي الخاص، انا رأيي انتهى عند رأي اللجنة. احنا لازم نحترم احكام القضاء المصري المحترم. الدستور في المادة 28 حضرتك انتهى الى ان احكام هذه اللجنة نهائية. مهنة المحاماة اللي احنا بنعمل بها او عمل القضاء اللي احنا بنشغله، هذا العمل علمنا ان القضاء احكامه تحترم وعلى العين وعلى الراس. حتى لو في بعض الاحيان من وجهة نظرنا، من وجهة تلمسنا لبعض المستندات وعدم تلمسنا لباقي المستندات، من رؤية ضيقة احنا ممكن نكون زعلانين، لكن احنا مش شايفين الرؤية كاملة. فارجو ارجو ان الناس تهدى، يمكن في خلال وقت بسيط، في خلال وقت بسيط جدا هيخرج علماءنا ومشايخنا، وبرأيي يعني ان شاء الله هيثلج الصدور في هذا الشأن. وارجو ان كل الناس تهدى لهذا الحين. ولازم الناس برضو يوصلها حاجة، ان القضاء المصري قضاء محترم بغض النظر. انا شخصيا بقوله بأكد ومصر ان القضاء المصري قضاء محترم ينبغي احترامه. مصر في مرحلة حرجة مش مستاهلة ان احنا نعمل فيها اكتر من اللي اتعمل فيها. ارجوكم الموضوع العصبية والحامية للشخص ما تخرجناش ان احنا نخرج برا اطار هذا الشخص، ان احنا نعمل مخالفات شرعية ومخالفات دينية. حامية وحب في شخص كلنا بنحترمه وكلنا بنقدره. وانا والله يعني ربنا يعلم ان انا كان توجهي ايه، يمكن كنت انا شخصا هأيد الشيخ حازم ممكن، لكن انتهاء الامر بالقضاء ده نحترمه. هذا الامر ينبغي، احنا تعلمنا من احكام القضاء ان احنا لازم نحترم الحكم حتى لو لم نكن نرتضيه. يعني الحكم في النهاية عندنا مبادئ قانونية بنطلق على الأحكام، الحكم عنوان الحقيقة. حتى لو هذه الحقيقة لم أكن أرتضيها ولم أكن أبتغيها ولو لم أكن أنتوي عليها، لكن الحكم صدر، والحكم لم يرتضيه البعض وقد يرتضيه البعض. ويمكن إحنا برضو بيزعلنا شوية أن بعض القنوات بتحاول تأجج هذا الأمر، بتحاول تعلي من نبرة هذا الأمر. ولكن انا يمكن شفت فضيله الشيخ مسعد ومداخله فضيله الشيخ محمود هو بيتكلموا، انصر اخاك ظالما كان او مظلوما، ظالما او مظلوما، احنا معاه في الحالتين، وفي الحالتين بكيفيه التي علمنا اياها سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان ننصره فيها. معانا اتصال. السلام عليكم.
عليك السلام عليكم.
اتفضل
استاذ ابو عمر. كنا بنسال على قانون الايجار القديم.
كيف اتفضل.
قانون الايجار القديم اللي اتناقش مجلس الشعب، كنا سامعين ان هو هيتفعل قريب.
تمام،
كنا عايزين نعرف ايه القوانين بتاعته، او يعني هيتفعل امتى، وهيبقى الاعمال اللي مبنيه سنه 90 كنا سامعين ان ليها نظام معين، كل سنه 70 كنا مش عارفين اي حاجه عن القانون.
والله يا استاذ عبد الرحمن انا كنت بصراحه موضوع قانون الايجار القديم انا كنت من ضمن الحاجات اللي انا حاططها ان احنا في الفهرسه بتاعه البرنامج ان احنا نوصلها، لانه بصراحه من القوانين اللي فيه ظلم بين لاصحاب العقارات القديمه اللي في اماكن مميزه. يعني واحد عمارته في الزمالك مساحتها 2000 3000 متر، والشقه الايجار بتطلع له العماره كلها مثلا 200 جنيه ولا 100 جنيه، لا تتناسب القيمه الايجاريه مع المنفعه اللي بيستحقها المستاجر من هذا العقار، وفي النهايه بيدار المالك مالك العقار. هو ان شاء الله من ضمن القوانين اللي هتكون محل اثاره في مجلس الشعب الفتره المقبله ان شاء الله. بس زي ما حضرتك شايف المجلس التشريعي في حاله زخم، من تأسيسية لرئاسية يعني القصة يعني ربنا يعينهم. الموضوع صعب والموضوع يعني جلل، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان احنا نكون متكاتفين معاهم وواقفين معاهم الفترة الجاية. بس انا ان شاء الله يعني اعتقد ان هو هيكون من المواضيع المهمة جدا، او المواضيع اللي هتثار بعد اللجنة التأسيسية للدستور، وبعد ما يخلص الدستور هيكون في عدد من القوانين على رأسهم قانون الأسرة، ثم قوانين العمل قانون 12، ثم قانون 119، ده من القوانين المهمة جدا التي يجب أن تناقش، ثم قانون الإيجار القديم لأنه أيضا من القوانين الهامة والماسة بالمجتمع. وأعتقد أنه من المهم جدا إدراك هذه الأمور. أنا عايز أقول لحضراتكم إن مثلا حاجة موجودة في قانون الإيجار الجديد محدش ممكن ياخد باله منها لكنها مؤثرة فعلا في مجال العمل. قانون الإيجار الجديد سهل التنقل بين الوحدات العقارية الجديدة، يعني ممكن من شقة هنا تتنقل لشقة هنا بسهولة، لكنه أخفى نص مهم جدا أثر على الواقع العملي والواقع التجاري بصورة ما ينتبهش إليها البعض. في قضايا الشيكات بيصعب التنفيذ بعد قانون الإيجار الجديد. ليه؟ لأن اللي بيترفع عليه الشيك بعد ما بياخد حكم مثلا هو ساكن، هنقول إنه ساكن في 6 أكتوبر، اتنقل من 6 أكتوبر من الحي السابع راح الشيخ زايد، فانتقاله من عقار مؤجر إلى عقار مؤجر في حي آخر تابع لقسم آخر ومفيش ضابط حاكم للعناوين، لأن القانون الجديد أغفل هذا النص اللي أنا هقول لحضراتكم عليه، فبالتالي بيستطيع أن يتفلت من العقاب وممكن الشيك يسقط. لو كان القانون تدارك هذا الأمر بإدراج مادة تلزم مالك العقار المؤجر اللي هو المالك اللي بيأجر العقار أن يبلغ عن بيانات المستأجرين في الوحدات الخاصة به لقسم الشرطة، فكده كان هيكون فيه قاعدة بيانات نستطيع بها أن نتبين المؤجر في العقار ده اسمه إيه، لو في تنفيذ أحكام من خلال وحدة تنفيذ الأحكام مع شبكة الكمبيوتر نقدر نوصل، وده أمر أدى إلى تعطيل كثير من الأحكام الجنائية والخاصة بالشيكات خاصة في مجال الشيكات وإيصالات الأمانة. معنا اتصال، سلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
لو سمحت حضرتك، أنا بس كنت بتكلم من وجهة نظر المستأجر بقى اللي هو إيه المظلوم في المسألة دي. يعني انا مثلا ودي في على المعاش بقى فتره والشقه مأجرها من 79، كان الايجار ساعتها 20 جنيه وبعدين بقى 30 40 50، فطبعا ودي كلف في الشقه دي كتير جدا وصرف فيها جامد قوي على اعتبار ان الايجار القديم يعني اشبه بالتمليك وكده. يعني
الشقه دي فين؟
الشقه دي في محافظه الجيزه.
فين في محافظه الجيزه؟
في الهرم.
تمام
تمام. فحضرتك المكان نفسه كده يعني الناس كلها كانت في الوقت ده بتكلف الشقة ويشطبها وكده ودفع فيها مبلغ كبير، فدلوقتي لو حضرتك النظام اللي انا فهمته اتطبق المفروض ان الإيجار يزيد من 500 جنيه هيبقى مثلا 500 600 جنيه. طب ازاي وهو اصلا معاشه مش هيكفي الكلام ده؟ طب ده ما اعتقدش انه يبقى عدل يعني، ولا حضرتك رايك ايه؟
لا هو انا يعني بص حضرتك وجهه ما انا بقول لحضرتك ساعات احنا بنبص الموضوع من منظور الخاص بينا احنا دون ان نرى الامر من باقي النواحي.
انا يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه ان الموضوع ناس كتير كده يعني.
طبعا انا معاك بس انا برضه هقول لحضرتك حاجه، انت بص المالك العقار نفسه اللي في النهايه بيطلع له من 5 6 شقق 500 600 جنيه على عماره كبيره عريضه، يبقى من مصلحته لان هو يفكر انه يهدها ويوقعها ويدخله في صراعات من النوع ده، واكيد ده برضه بيحصل في العقارات القديمه، صح ولا غلط؟
تمام.
انا بقول لحضرتك ما دي مشكله، هتدخل في مشكله ثانيه انه هيفضل كل شويه رايح الحي بيحاول يوقع لك العماره ويجيب قرار ازاله وتدخله في المتاهات اللي كانت بتحصل زمان وكانت بتحصل.
فاحنا عشان تتحل التشريع بحيث ان هو يقدر يوازن لحد ما الاجور تتظبط يعني
طيب. انا اقول لحضرتك حاجه، انت شايف المنفعه توازي القيمه؟ يعني انت القيمه الايجاريه اللي انت بتدفعها تساوي المنفعه اللي انت بتنتفعها من العقار المؤجر؟
نعم.
يعني الايجار او المكان والمساحه بتاعه الشقه تساوي القيمه الايجاريه اللي حضرتك بتدفعها؟
هي طبعا في الزمن اللي احنا فيه ده طبعا ما تساويش. يعني هي مثلا ممكن تساوي اعلى من كده شويه، بس بالنسبه للايجارات لما عليت فجاه، حضرتك عارف ان الايجارات فجاه عليت من 150 بقت 500 600 دلوقتي، طبعا ده ما بيجازيش المرتبات اللي موجوده يعني او اللي السيده في المجتمع بتاعنا. يعني حضرتك عارف المعاشات ما بتوصلش لكده، الايجار المرتبات بتاعت الموظفين مهما كان عالي ما مش هتوصل للمستويات دي، وبعدين احنا بنتكلم على قاعده عامه من ناس كتير جدا يعني.
طبعا
فيعني
حضرتك شغال ايه؟ حضرتك
محاسب.
طيب انا بشكر حضرتك اتصالك، ويعني انا عايز اقول لحضرتك ان في النهايه القاعده التشريعيه لما بتوضع قاعده عامه ومجرده، يعني توضع لعموم الناس ولا تستهدف شخص بعينه او فئه بعينها، وانما توضع للكافه.
دي حضرتك كده برضو هي هتبقى
نعم،
حضرتك هتبقى راعت مجموعه ناس وسابت ناس.
ما هو العموم في الفئه دي، ما هو مش العموم في كل الناس، ما كل الناس مش عندهم نفس المشكله. انا عموما بشكر حضرتك وانا هوضح لحضرتك الصوره. زي ما بقول لحضرتك هو في نهايه الامر القاعده لازم تراعي فيها كافه الاطراف. شريحة معينة من المجتمع عندهم عقارات، والعقارات دي بقالها 30-40 سنة ما بتأدلهمش القيمة الإيجارية اللي المفترض إنها بينتفع بها المستأجر. المستأجر ده عايش في شقة مساحتها مثلا 150 متر في النظام القديم أو 200 متر كمان، السقف العالي، مكان متميز في شقق على الزمالك على النيل في جاردن سيتي، في أماكن فخمة جدا، وتلاقي القيمة الإيجارية 4 جنيه و5 جنيه و6 جنيه. العمارة دي لو وقعت وتهدت وهو حاول يبيعها كأرض أو عقار قديم هيكسب فيها مبلغ كبير جدا، لكن بالحالة اللي هي فيها دي ما بتحصلش. بيعمل ايه؟ بيحاول يروح الحي يجيب قرار إزالة، وتبتدي المشاكسات وتبتدي معركة بينه وبين المستأجرين. حلا لهذا الأمر وموائمة بين المالك والمستأجر أو المؤجر والمستأجر، وصولا لقيمة إيجارية توازي المنفعة من العقار المؤجر، يستطيع بها ان المالك انه يعني يستريح نفسيا شويه، يحس ان في مبلغ جاي له من عقار هو يملكه موقوف على ذمه المستاجرين. المفترض ان مجلس الشعب يوصل لموائمه. الموائمه دي بتحدد فئات او نسب، طبعا انا ما اقدرش اقول الفئات او النسب لان ده هيكون دور مجلس الشعب، لكن انا بقول ان في النهايه ده نوع من انواع العداله اللي المفترض ان احنا نحل بيه المشكله دي، لانها مشكله قائمة، والمجلس عليه دور كبير جدا في الفترة القادمة. من ضمن المشاكل مثلا قانون العمل، قانون 12، قانون العمل ده خرج في ظروف معينة، فئة طغت على مجلس الشعب استطاعت أن تخرج هذا القانون اللي يستطيع من خلاله رب العمل أنه بمنتهى البساطة يلقي بالعمال خارج محل العمل أو خارج الشركة أو المنشأة أو الكيان لسبب بسيط قوي هو مش عاجبينه، ويرفعه في المحكمة وياخدوا اجراءاتهم ويروحوا زي ما يروحوا، ويقعدوا 5-6-7 سنين بتتحل القضيه الخبرة. طبعا القانون ده لازم يتم وضع بعض المواد التي تحسم وتحكم قدره رب العمل على فصل العامل من المنشاه بعد فتره معينه، يعني مش هنقول مثلا في بعد 6 شهور، في خلال ال 6 شهور الاولى دول اول فتره للتدريب، لكن هنقول بعد ال 6 شهور فتره التدريب بيستقر وضع العامل ويستطيع ان يكون له نوع من الحصانة من الفصل التعسفي. معنا اتصال. السلام عليكم.
الو
استاذ تامر، اتفضل.
انا كنت عايز اعمل مداخله لو سمحت.
اتفضل.
لو سمحت يا استاذ محمد،
اتفضل.
في حضرتك دلوقتي في النظام القديم حصل تدخل كبير قوي في قانون الاسره،
تمام،
وفي حاجات طبعا حضرتك عارف. كنا عايزين نسال هل قانون الخلع هيتلغى ولا
لا؟ هو لسه ما اتلغاش.
لا قصدي يعني هل ممكن يتلغى وقانون مثلا حضانه الطفل وكده؟
حاضر هقول لحضرتك.
ما شكرا يا محمد.
شكرا. فزي ما اقول لحضراتكم في قانون 12 ادى امكانيه لرب العمل، ميزه، سلطه، تعسف في السلطه، مبالغه في استعمال السلطه، يستطيع من خلالها رب العمل انه بيفصل العامل من المنشاه اللي هو بيعمل فيها من غير اي حاجه. العامل كل اللي بيستطيع انه بيروح مكتب العمل بيعمل شكوى، بيروحوا له في مكتب العمل لرب العمل يسالوه، تحال الدعوه الى المحكمه. كان زمان طبقا للقانون القديم كان في خلال 45 يوم بيستطيع بتحكم محكمه العمال الجزئيه براتب العامل من في الفتره من تاريخ الفصل التعسفي للحكم المستعجل، وبيستطيع العامل بكده انه ياخد له حوالي 5-6 شهور لحين الفصل في القضيه. طبعا مع سيطرة الأغلبية البرلمانية من رجال الأعمال والنخبة في الوقت ده على قرارات مجلس الشعب، كان من مصلحتهم أنهم يطردوا العمال ويستطيعوا أنهم يعني يخرجوا من وطأة حكم العمال ليهم. فاللي حصل أنهم بمنتهى البساطة طلعوا قانون 12 شكله كلماته رنانة، قواعد شكلها راقية وشيك قوي، لكن في النهاية بتضر ضرر جسيم جدا بطبقة العمال. وأنا كنت بصراحة مستغرب أن كان موجود في المغلب في المجلس 50% عمال وفلاحين ولم يستطع أحد أن يدافع عن تلك الطبقة في مجلس الشعب. وده من القوانين المهم جدا جدا في الفترة الجاية أن يتم العمل على تغييرها ووضع قواعد تحكم وتحد من قدرة رب العمل على فصل العمالة الموجودة لديه، وتضع لهم التعويض المناسب في الوقت المناسب. يعني من الأمور المهمة جدا في المرحلة القادمة ان احنا نضع مدد زمنية للقضاء. احنا زي ما قلنا في بداية الحلقة احنا بنحترم القضاء لأبعد الحدود ونجلهم ونوقرهم لأقصى مكانة، ولكن إطالة أمد التقاضي وتأخير الفصل في الدعاوى وساعات بعض المعاملات في المحاكم تستدعي وتستلزم نحن نتكلم في هذا الأمر، وينبغي وضع مدد ومواد تحكم فترة حكم القاضي للدعوة الواحدة في إيديه. المفروض الدعوة ما تقعدش 5-6 شهور. مجلس الدولة بتحال بعض القضايا للمفاوضين، تقعد القضية في المفاوضين 2-3 سنين بتضيع مع الحقوق. العدالة المتأخرة هي إعدام لهذا الحق وتأخير لهذا الحق. لذلك ينبغي أيضا من الأمور التي يتنبأ إليها المشرع في المرحلة القادمة هي وضع مدد وأجال محددة للتقاضي، وألا يترك الأمر بهذه الصورة وتلك الكيفية فيمتد أجل التقاضي بدون يعني بدون أمر يقف عنده حد التقاضي، وإنما زي ما احنا بنشوف الحالة بتستطيل وبتمتد دون نهاية. قانون الأسرة، قانون الأسرة يعني القانون ده يعني في الفترة في حوالي 7-8 سنين اللي فاتت نشطت منظمات التي تنادي بالدفاع عن حقوق المرأة، نتج عنها هذا القانون المشوه، هذا القانون الذي هدف أول ما هدف إلى هدم الأسرة، هو اسمه قانون هدم الأسرة، قانون تشريد الأطفال، قانون ضياع أهم حاجة وأهم ميزة في المجتمع في المصري، وهي الحياة الاجتماعية الجميلة اللي كانت موجودة وتسود في هذا المجتمع وهي الأسرة المصرية، عن طريق منح دايما القاعدة القانونية لو مش متوازنة لو فيها كفة بتعلو عن كفة هينتج عنها خلل، والخلل هينتج عنه استقواء طرف على طرف. القانون قانون الأسرة يعني للأسف منح حقوق كثيرة جدا في اتجاه واحد وتناسى حقوق الطرف الآخر، ما نتج عنه استقواء طرف على طرف، نتج عنه في النهاية زيادة عدد الطلاق، زيادة حالات المشاكل النفسية مع الأطفال سواء في المدارس أو في الرعاية أو مع كبر السن، ده نتج عنه حالة كبيرة جدا هينتج عنها جيل مشوه. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه بديننا وبأخلاقنا وبرجوعنا لديننا وتعليم ديننا وقرآننا وسنتنا إن شاء الله أن هم هذا جيل يكون بإذن الله يعني يعالج من آثار تدمير الأسرة. قانون الخلع يعني هو قولا واحدا الخلع فيه كلام كتير، ولكن القول الراجح فيه ان القانون الخلع مخالف للشريعة الإسلامية، والحالة اللي حصلت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى فيها بالخلع هو نفسه لم ينطق بكلمة الخلع، وانما اتى بالزوج وقال له طلقها تطليقة، ردي عليه حديقته وقال للزوج طلقها تطليقة. يعني لو هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يقضي بالخلع لفرق بينهما بقولته هو وقد قضى بينهما بالخلع، ولكنه لم يفعل وإنما جعل عقدة النكاح وقولة النكاح وقيلة النكاح وحل النكاح والطلاق في الزوج، ولم ينطق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يطلقهم خلعا أو إبراءا لحالة الزوجة. وده الأمر اللي كان المفروض يمشي عليه القانون المصري ولكنه تمادى. طب تمادى في ايه كمان؟ القانون المصري حدد التقاضي على درجتين، يعني لو بتاخد حكم اول درجه تستأنفه. الخلع اللي عمله حاله خاصه لوحده انه جعل الحكم ينفذ من اول درجه ملوش استئناف، وطبعا ده له عواقب قدام لو زوج استأنف وحصل نقض، يعني ممكن ندخل في متاهه وندخل في 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 في, في لخبطه كبيره، واعتقد انها في حاله حصلت بكده، ولكن في النهاية دي كانت برضو من الخطايا لهذا القانون لأنه سهل الموضوع خالص، والأغرب أنه لم يمنح القاضي السلطة التقديرية لبحث أوجه الدفاع في الدعوة، لأنه هي مجرد ما بترفع خلع بيروح على طول. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
شكرا خالص على البرنامج الجميل ده يا دكتور. لو صحت أنا عندي حضرتك سؤال برضو في موضوع الإيجار القديم. يعني احنا عندنا العمارة بتاعتنا فيها 8 شقات كلهم متأجرين، ماشي، إيجار قديم كله، وبابا الله يرحمه متوفى من شهرين، والإيجار والناس مش راضيين يطلعوا من البيت، وإحنا 6 أكبر واحدة فينا بنت وكلنا في التعليم، هي بس الكبيرة اللي مخلصة، وملناش مرتب وما كانش موظف حكومي، ما فيش عندنا دخل غير عمارتنا دي اللي بناخد منها إيجار، وكل الناس اللي ساكنة عندنا بانيين بيوت. رفعنا قبل كده عليهم قضايا لانهم بيتاخروا عن الايجار بالسنه، اقسم بالله بالسنه، والمحامي بتاعنا منه اللي لاد عليهم القضيه. ده اللي حصل في الاول. وبعد كده حاليا بعد بابا الله يرحمه انشطب برضه وقاعدين في الشقه مش راضيين ان حد فيهم يقعد يطلع، رغم ان عندهم عمارات اقسم بالله وعندهم اراضي وعندهم فلل بره العماره بتاعتهم. فايه قول القضاء في كده لما يبقى الواحد غني ومعاه كل الفلوس دي؟
لا هو طبعا هو لا شك مع حضرتك اكيد سمعتي الحاله اللي احنا كنا بنتكلم فيها، وانا قلت الكلام ده بصراحه يعني انصفت حضرتك من غير ما حضرتك تتكلمي، ولكن انت ليكي كذا حاله. اولا العماره دي فيها عدد من الشقق خاليه؟
فيها الشقتين اللي احنا قاعدين فيهم.
لا يعني فيهم عدد من المستاجرين مش موجودين في الشقق بتاعتهم؟
واحد قاعد في البلد بتاعته وبيجي بس ممكن يجي يوم في الشقه
بتاعته. تمام.
ده بس اللي برا الباقيين كلهم قاعدين في البيت وعماراتهم في الشوارع اللي جنبينا.
يعني ال- 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 اولا اللي مش موجود ده حضرتك تقدري تثبتي انه مش موجود وانه يعني مجرد بيستهلك المحل الايجاري دون ان ينتفع بيه، وتقدري حضرتك ترفعي عليه دعوه فسخ لكده. بقيه السكان موجودين؟
موجودين.
طيب كم مره ما دفعوش الايجار وحضرتك رفعتي عليهم انذارات فسخ؟
كم مره؟
حضرتك رفعتي عليهم انذارات باداء القيمه وبعدين رفعتي دعوه الفسخ؟
كتير خالص مش فاكره.
لا مش كتير خالص،
ماما بتقول يمكن 10 مرات.
في الحاله دي ممكن حضرتك يعني لو رفعتي دعوه ممكن تقبل امام المحكمه متى تبين للقاضي ان هناك نوع من انواع التراخي في دفع القيمه الايجاريه، خاصه وان القيمه الايجاريه في اغلب الظن لا تتناسب مع الانتفاع من محل العقار، وفي الحاله دي ممكن يقضي لحضراتكم بالفسخ. وممكن في الحاله دي يعني يكون لحضرتك حكم في الفسخ، فيا ريت حضرتك تشوفي بقى محامي غير اللي عمل معاكم مشاكل، وان شاء الله يكون في خير قدام ان شاء الله. شكرا. طيب احنا زي ما قلنا لحضراتكم نرجع لموضوع قانون الخلع. زي ما قلت لحضراتكم انه خالف القانون المصري في انه جعل التقاضي على درجه واحده مش على درجتين، ثم انه غل يد القاضي فلم يجعل للقاضي اي سلطه تقديريه في ان يعني يفضي ويلقي بظلال قدراته في استرعاء اوراق الدعوه امامه، وانما هو مجرد رفع الدعوه بيلزم القاضي بالحكم خلعا دون ان يكون له سلطه أو بسط سلطان إرادته وبسط سلطان قضاؤه على هذه الدعوة، فينبغي عليه أن يقضي. ودي ده أمر غريب جدا، كأنه لازم الموضوع انتهى، وده نوع من أنواع الاستقواء برضو، يعني هو في نوع من أنواع القوة والاستقواء. في النهاية هذا القانون أدى إلى يعني تشويه لبنة المجتمع. طب ما برضو نرجع نقول السبب في ده إيه؟ إن قانون التطليق أو التطليق قضاء المحاكم بطريقة التطليق كان بيطول قوي. المحكمة تقعد في القضية سنة واثنين وثلاثة واربعة، الزوجة ترفع عايزة تاخد النفقة، تقعد فترة طويلة جدا على ما تستطيع أن تتحصل على حكم بالنفقة، ويستطيع الزوج من خلال تنكبه طرق التهرب من دفع قيمة النفقة المستحقة ليه لزوجته وأولاده، إنها كانت تستطيع ما بتعرفش يعني مش عارفه تنفق على اولادها وتنفق على نفسها. فالمشرع لجأ الى طريق انحرف بيه في سلطته التشريعيه من خلال هذا القانون. لكن هنا في خطأ لازم نرجع نقوله، ان التأخر القضاه في الفصل في هذا النوع الخطير من القضايا ومحاولته زي ما قلت في بدايه الحلقه ان يستخدم فطنته وذكائه ووقته ومجهوده ودينه في انه يحاول يصلح فيما بين الزوجين، ده ما كانش بيحصل. وللاسف كانت هذه الدعاوى بتستطيل جدا في المحاكم ولا تصل في النهايه الى النتيجه المتوخاه والنتيجه المرجوه، وانما بعد عمر طويل الزوجه ما بتعرفش توصل لحاجه، وبعد عمر طويل حتى النفقه ما بتعرفش توصل لها، ومن خلال التحريات المباحث بيقدر يهرب الزوج من النفقه. فنتيجه هذه الخطيئه وصلنا لخطيئه اكبر هي قانون الخلع، ونتج بعد كده قانون اكثر يعني خطأ، وهو حق الزوجة في الحضانة الأبدي ورفع سن الحضانة ل 15 سنة وما بعده، ما أدى إلى أن في حالات كثيرة بيكون ممكن يكون زوج كويس جدا وراجل محترم جدا بس ما يقدرش يشوف ولاده. القانون ما بيدروش سلطة ولا إمكانية أنه يشوف ولاده، حتى لو تحصل على حكم عدم وجود جزاء نتيجة عدم تنفيذ الزوجة لحكم الرؤية خلى هذا الحكم حبر على ورق. هذا الحكم كأنه هو والعدم سواء، أصبح لا ينتج أي أثر على بساط الواقع وبساط الحقيقة، فيتحصل الزوج على دعوى الرؤية ولكنه لا يستطيع على أرض الواقع أن ينفذ هذا الحكم. فتخيلوا حضرتك حرقة قلبه على أولاده، ممكن يكون زوج كويس جدا وبيأدي النفقة وعمل القايمة اللي عليه، يعني بيكون بتزبط في كل حاجة زي ما بيقوله وعمل كل اللي عليه، لكن في النهاية بتكون الزوجة مش عايزة تخليه يشوف ولاده كنوع من حرقة قلبه أكتر، بيوصل في النهاية أنه فعلا ما بيقدرش يشوف ولاده رغم أنه حصل على حكم رؤية. هنا في خطأ تشريعي وهنا في خطأ قضائي. خطأ التشريع أن المشرع كان حريا به أن يدرج نصا لازما وجزاء متناسبا مع عدم تنفيذ الزوجة لحكم المحكمة بأن تنفذ رؤية الأب أو غير الحاضن لأبنائه. دي ده الأخطر، أن الجد والجدة ما لهمش حق أنهم يشوفوا الأبناء. أي قانون ده؟ ده مش قانون، ده خروج عن كل نواميس الحياة، وهو أمر يستدعي تدخل تشريعي حازم وسريع جدا 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 في الفترة القادمة. يعني أتمنى أن يكون قدمت حاجة النهاردة بسيطة لحضراتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يا رب بلدنا تكون بخير، ويا رب بكرة يكون من أحسن الأيام اللي تمر بها مصر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن احنا نعتصم جميعا بحبل واحد، ونتلمى جميعا حوالين عالم واحد، ونقف جميعا ونحط ايدينا في ايد بعض. بلدنا محتاجانا، مصر بالحالة اللي احنا فيها دي القوانين دي هتفضل في الأدراج مش هتتغير. مصر بالحالة اللي احنا فيها دي هنفضل محلك سر، هنفضل في حالة تناحر، هنفضل نطلع صور لبعض على الفيسبوك ونتريق على بعض بسخرية ملهاش محل من الدين. الدين ما بيقولش ابدا ان احنا نسخر من بعض بالصورة اللي بتحصل، نطلع زوجات المسؤولين ونتريق عليهم بالصورة اللي بتحصل، نطلع لمجرد اي رد فعل لشخص احنا مختلفين معاه نطلع ونندد ونغلط ونشتم ونهزق. مفيش دين في الدنيا بيقول كده. بلدنا محتاجانا، واحنا محتاجين نتكاتف، محتاجين نتحالف مع بعض، لان احنا اعدائنا على حدودنا مستنينا غلطة، مستنينا يوم زي بكرة يحصل فيه فتنة، يحصل فيه ان احنا نقع في بعض، نغلط في المجلس العسكري، نغلط في قضاء مصر العظيم، علشان امور ممكن ما تكونش واعية لينا، ممكن ما يكونش عندنا علم بيها. اللي ما تعرفوش بالكامل ما تتخذ فيه قرار بالكامل لانك على غير وعي بيه. لا تنفذ قرار انت مش على علم بمهياته، ما تندركش تحت عصبية قرار انت لا تعلم ابعاده. اسأل الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب يا رب بلدنا تكون في احسن حال، ويا رب نتجمع دايما على خير. شكرا لحضراتكم على وعد ان شاء الله بلقاء قادم. اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الخير والسداد. السلام عليكم ورحمة الله.